بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا على كتاب الصيام هذا المجلس الثاني. نعم.
بسم الله. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى المؤلف رحمه الله تعالى. قال: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه
عندنا هذا وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
طيب
عندنا هذه المسألة في عندنا في المذهب خمس روايات عن أحمد رحمه الله. الوجوب الصوم هذا المشهور من المذهب، وإن كان شيخ الإسلام يقول هذه ما وجدنا لها نص عن أحمد. المسألة الثانية يعني الوجوب ثم الندب المستحباب ثم التحريم، وهذا الذي أخذ به أئمة الدعوة وفاقا للأئمة الثلاثة، والكراهة. هذه الرواية عن أحمد رحمه الله. والصحابة رضي الله عنهم مختلفون، يعني ما قاله بعض المتأخرين يعني نسبه الإمام أحمد فقط أنه لم يكن أحد قبله، هذا غلط يا شيخ. هذا ما نظر إلى الأثار. الأثار موجودة تملأ السهل والجبل يا شيخ، مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة وسعيد المنصور وكتب كثيرة يعني في هذا.
ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فأغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري: فأكملوا عدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
هذا في إدخال الشهر، يعني هذا في إدخال الشهر، يعني بخلاف إخراج الشهر. نعم.
أحسن. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى تضييع وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. ولدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. وماتنا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر. متفق عليه.
في زيادة في المسند: وأخروا السحور، وإن كانت ليست في قوة هذه، لكن قد جاء ما يدل عليها، اللي هو أن الناس يكونون بخير وأن الشرع يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم.
أحسن إليكم. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
أنا عندي السحور كلها صحيحة في هذا الموضع، كلها صحيحة. نعم.
أحسن إليكم. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في روايات في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه خمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم افتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة. وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعاه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. وعن جابر
نعم. وهذا الحديث وإن كان يعني تكلم فيه الحفاظ القدماء رحمه الله كالإمام أحمد، لكن عليه العمل. ولهذا كان المشهور مذاهب الأئمة الأربعة، كان مذاهب الأئمة الأربعة التفصيل الذي وردها هنا، التفريق بين من درعه القيء ومن استقاء، يعني متعمدا، يعني من استقاء يكون عليه القضاء. نعم.
أحسن عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ ثراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم.
هذا يعني الحديث الذي قبل هذا من استقاء، هذا وإن كان كما قلت يعني قد عله بعض الأئمة، لكن عليه عمل الصحابة رضي الله عنه وعليه عمل السلف. فلذلك من قال إن يعني إن لا نثبت حكما شرعيا في الوجوب أو في الاستحباب أو في الكراهة أو أشبه ذلك، قال إلا بنص صريح صحيح، هذا منهج بدعي أو منهج السلف. السلف رحمهم الله مثل هذا حديث عدة يكون عليها عمل الصحابة رضي الله عنهم وعمل السلف، خلاص هم القوم يشيخ تروح تخالفهم، هذا عملهم يشيخ. هذه الطريقة ليست هي الطريقة الصحيحة في تلقي العلم. الطريقة الصحيحة أن تنظر ما فعله سادات الأولياء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التابعين ثم تقتدي بهم. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا هلكت. فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
هذا في النذر، أما الواجب بأصل الشرع ليس لا يصوم عنه وليه، خلاص توفاه الله، واحد مات فيه 15 رمضان ما يلزم أحدا أن يصوم بعده، يعني في آخر الشهر اللي هو الأسبوعين الباقية دي توفاه الله.
نعم أحسنكم. قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه.
نعم، في صورة نبه عليها الفقهاء أنه لو حصل منه تفريط بعد رمضان، هذه في صورة التفريط، نعم القول ب يعني أن يصوم عنه وليه قول قوي يعني في هذا. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه رواه مسلم، أو قال أنزل علي فيه رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من شهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وعن نبيشة الهذري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وعن أبي هريرة
الحادي عشر، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في أصح أقوال أهل العلم. نعم
أحسن عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام، لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه خمسة واستنكره أحمد. وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينبغها رواه خمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكي في ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يأخذ لحاجة إلا لما لا بد له منه، والاعتكاف إلا بصوم والاعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد توافأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. كتاب الحج: باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء الجهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله: فرفعت إلي امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان الفضل بن عباس ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعمة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جوينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قضوا الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفع والمحفوظ أنه موقوف. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل من امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
وعن الوقف في هذا الحديث أشبه، لكن الحج عن الإنسان قبل أن يحج عن غيره اشترطه الأئمة الثلاثة رحمهم الله، أما الشافعي رحمه الله فلم يشترط، لأن هذه المسألة على كل حال اختلف فيها علي وابن عباس. علي أخذ بقوله الشافعي، وابن عباس أخذ بقوله الأئمة الثلاثة، والمسألة واسعة في هذا، المسألة واسعة في مثل هذا. لكن لا شك أنه إذا حج عن نفسه فهو أولى، ولا سيما إذا قلنا إن الحج يجب على الفور، على هذا القول، إذا قلنا أنه يجب على الفور كان هذا القول يعني مقدما بلا شك.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة وغير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم كن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذا شعر. رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث أبي من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عير. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله
عنه وافق يعني قول عمر وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنك.
وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة ومن من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جامع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القموص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه. واللفظ للمسلم
هذا وليقطعهما أسفل من الكعبين هذا كان في المدينة لكن لما سئل في عرفة ما قال ليقطعهما صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسنكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينفح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
لكن له الرجعة يجوز له الرجعة طلقها ثم راجعها في الحج ما في بأس. نعم
أحسن عليكم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه هدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو قال بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجاع بلغ بك ما أرى تجد شاة. قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبل وإنما أحلت لساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. متفق عليه.
في قوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد هذا من خصائص الحرم أنه لا تملك لقطته مطلقا ولو بعد ألف سنة ما يحل أحد أن يمتلكها إلا أن الفقهاء رحمه الله استثنوا من ذلك ما يبلى أو يفنى مثل الطعام لو وجد طعاما هنا وطعاما هنا قالوا يأكله حتى لا يفسد. نعم هذا يعني ترخصوا فيه. نعم
أحسن. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوى فيه على البيداء هل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تم قام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من البيت إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى إلى المروة صعدت حتى إذا صعدت مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها حتى إذا زغت الشمس وأمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه.
أنا عندي جبل المشاة واللي عندك هو الأجود حبل المشاة يعني طريق المشاة. نعم
أحسنكم. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسه لا يصيب مولك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا.
أنا أيضا جبلا هنا الجبل هنا الكثيب الصغير هذا قال أرخى حبلا أرخى لها قليلا. نعم
أحسنتم.
حتى تصعد هي ثم بعد ذلك تنزل على هينتها وراحتها. نعم.
كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم صرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته بحج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي قوة حتى يصبح
لا يقدم مكة. أنا عندي بعد يقدم لا يقدم يقدم أحسن هذه يقدم. نعم.
أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي قوة حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه.
شو هذه فيها بحث قدم يقدم قدم يقدم قدم يقدم هذه كلها في تاج العروس فيها بحث طيب. نعم
صحيح.
أما قول الله تبارك وتعالى يقدم قومه يوم القيامة يعني يتقدمه ليس من هذا الباب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعنه رضي الله عنه أنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين متفق عليه.
هذا يعني السرعة في الطواف وكذلك أو السعي في الطواف والسعي في المسعى هذا خاص بالرجال، النساء لا مدخل لهن في هذا بإجماع أهل العلم. قد نبه إلى هذا عائشة من المؤمنين وابن عمر وابن عباس نعم حكى ابن المنذر إجماعا. نعم
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه أنه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثابتة تعني ثقيلة فأذن لها. متفقون عليهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائي وفي انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد صلاتنا هذه يعني بمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضاء تفثه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن عمر رضي الله عنه
لكن لو فاته الحج مثل عروة بن مضرس هذا لو أنه ما أدرك ما حصل له هذا الأئمة الأربعة يلزمه القضاء قضاء هذا يعني يحل بعمره ثم يلزمه القضاء إذا فاته يلزمه القضاء سواء كان هذا نفلا ولا يعني فرضا. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي الرواية الثانية أيضا عن مالك أنه في الفرض نعم أما في النفل فلا لأنه يلزم أن يكون الحج واجبا عليه مرتين هذا لا قائل به. لأجل هذا الإشكال الإمام أحمد في الرواية الثانية رحمه الله لم يقل به الأول ما في شك أنه أحوط نعم ولا الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم كلام مجمل كل الصحابة رضي الله عنهم ما يعرف أن أحد من الصحابة إلا يلزمه بالقضاء لكن ليس بصريح في مسألة الفرض ولا النفل هل هو فرض ولا النفل إنما قالوا هكذا مطلقا. فعلى كل حال مسألة على كل حال محتملة والذي يريد أن يخرج بريئا يعمل بما قاله الصحابة رضي الله عنه فرضا ونفلا. نعم
أحسنتم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما أنهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يرسل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري.
لأنه فرغ من العبادة انتهى وقت الدعاء. نعم
أحسن لكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أكر إلا قال فعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وذكر الحديث، متفق عليه. وعن سراء بنت نبان رضي الله عنها أنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، وذكر الحديث، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمر في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله
عنه بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك، هذا يعني على أجزاء القارن الطواف، يعني لو قدمه شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه يقول حتى المتمتع، ولا قد اختلف قول أحمد وغيره رحمه الله من الأئمة في هذا، والمسألة مشهورة الخلاف. نعم،
أحسن عليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
هل نجي إلى وقت قريب، يعني قبل أن يعني قبل أن تأتي البيوت إلى هذه المنطقة كانوا يجلسون في هذا المكان أئمة الدعوة، كانوا كذلك لما جاء البنيان خلاص صار شارع من الشوارع ما يبقون فيه. نعم،
أحسن عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وعن ابن زبير رضي الله عنه
هذا في الحج في قول الأئمة الأربعة، أما في العمرة في قول الأئمة الأربعة لا يجب. نعم،
أحسن عليكم. وعن ابن زبير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدها في مسجدي بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان.
قال هنا في مسجدي بمئة صلاة، جاء في رواية بمئة ألف صلاة اللي هو المسجد النبوي، لكن ليست محفوظة. المحفوظ هو التفريق بين المسجد الحرام بمئة ألف والمسجد النبوي بمئة صلاة أو بألف صلاة. نعم،
أحسن عليكم. باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عريج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. كتاب البيوع. باب شروطه وما نهي عنه منه. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السوق وتدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه.
عندك إثري ولا أثري؟
إثري.
طيب كلها وبهما قرئ الآية على أثري على إثري. نعم
صحيح. وهذا السياق لمسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبور لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. رواه أحمد وأبو داود. وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
الصواب الذي قبله لإطلاق هذا رواية البخاري. نعم وهذا من المسائل التي رجع عنها شيخ الإسلام رحمه الله، كان يقول أولا بهذا ثم رجع وأخذها بالحديث الأول، هذا تجدونه في المسائل المردينية أفردها بالبحث رحمه الله. نعم
أحسن عليكم. وعن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. والنسائي وزاد إلا كلب صيد. وعن عائشة رضي الله
عنها الهر الهر بس. نعم
أحسن عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكيدي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم. وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايع أهل الجاهلية. كان الرجل يرتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
هذا بالحال الأفصح دائما لإتباع هذا. بعض النحاة البغداديين طبع مجمع اللغة العربية في مصر في بغداد القاهرة في كتاب كامل أفرده في مسألة الإتباع هذه، وهذا منها ثم تنتج. لو قلت ثم تنتج يصح الاستثناء. نعم
أحصيكم. ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هباته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يتاله. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. وعنه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العريان عن بيع العربان. رواه مالك. رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به.
هذا ولذلك تكلم فيه الحفاظ، لأن مالك لم يسند عن عمرو بن شعيب، لذلك عمرو بن شعيب يشبه أن يكون هذا من قوله اللي هو يعني إرساله نهى عن بيع العربان أو العربون، ولا الصحيح جوازه في قول جمهور السلف. نعم
أحسنكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حتى لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. وعنه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعنه رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش عن النجش متفق عليه.
عندك كاتب النجش؟
إيه بالفتح.
لا جيد النجش. نعم
أحسن عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم المسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبري وابن القطان.
والطبري قل والطبران.
والطبري.
والطبري ها؟
إيه.
قل لكم والطبري. الطبراني.
طيب. أحسن عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال.
بمظلمة. أحسن.
أحسن عليكم.
إنك مظلمة.
نعم.
طيب لا بأس.
وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.
على كل حال إن الله المسعر القابض الباسط هذه الثلاثة اختلف أهل السنة هل هي من أسماء الله ولا لا، لكن الرازق محل اتفاق وقد جاءت في كتاب الله أين إن الله هو الرزاق ها في قراءة ابن محيصن إن الله هو الرازق. نعم
وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا ثمراء قال البخاري والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاب حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان
وأبي الأمل عند الأئمة الأربعة الخراج بالضمان.
أحسن إليكم. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أضحية أو قال شاة فاشترى شاة.
أضحية أفصح من أضحية. أضحية تخفيف. أضحية أفصح في كلام العرب.
فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فاشتأته بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني. وأخرجه أبو داود في المراسل عكرمة وهو الراجح. وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. باب الخيار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
شاهدنا ذكر الحديث قبل المفترض أنه يأتي به بعد اللي هو عن أبي هريرة ولا لا؟
إيه
إيه الصواب اللي عندك من هذا في الخيار ما شاء الله. نعم
أحسن إليكم. باب الخيار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن
بأسانيدكم حفظكم الله. إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عباده بن صامت رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، انا لناخذ صاع من هذا بالصاعين وثلاثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. ولمسلم وكذلك الميزان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم.
أو تفصل كلها صحيحة.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجال وثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال. ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخي شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود في إسناده مقال. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود الترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يعني يبيع ثمر حياته إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.
في قوله هنا في المزابنة لأن ثمر حائطه إلى آخره، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتساوي، الحل أن يتساوي. نعم
حسنا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو قال في خمسة أوسق، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم عاهته
عاهته
نعم
أحسنكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار، متفق عليه ولفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه.
هذا يعني أنه يستحقها لو تنازل، هذا فائدة الحديث. ولا لو اشترط المشتري عليه أن تكون الثمرة له جاز، لو تنازل عنها جاز أيضا، لكن هذه مسألة استحقاق، إنما جاء الحديث لبيان الاستحقاق. نعم
صحيح. قال رحمه الله أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وللبخاري من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى، قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئتنا إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع، أخرجه الحاكم والبيهقي ورجال ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه.
يغلق كانوا في الجاهلية إذا واحد أعطى شخص أو استدان من شخص شيئا، هذا الشخص الذي استدان يعطي هذا الشخص يعطيه رهن، فإذا جاء هذا الشخص وأخذ هذا الرهن وكان أكثر من الدين، فإنه إذا لم يأتي في وقته ويدفع الذي عليه من الدين يؤدي الذي عليه من الدين أخذ كل الرهن. يعني لو كان دينه بيت وهو معطيه 1000 فقط أخذ البيت كله، هذا من فعل الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. نعم
أحسنكم. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه لو غمه عليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابن من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا، قال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم.
عندي رباعي عندكم هذه؟ أنا عندي حتى ضبطها رباعيا ولا الصواب
رباعيا.
ها رباعيا، رباعي على وزن 8، والرباعية هذه التي الأسنان أيضا على وزن 8 رباعية 8، كسرت رباعيته الأوزن ثمانية. نعم صلى الله عليه وسلم.
فقال لا أجد إلا خيار الرباعية، قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. باب التفليس.
طيب نقف على باب التفليس، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المسجد صلاة الاستسقاء الساعة 10:30، الساعة 10:30. بارك الله فيكم.
سمير الزهري. ما يعني ثبت انها
نصنص حقة الجاسم نصنص ظهر كوشك احسن
هذا ما يحق كوشك
كوشك كوشك علي كوشك نسخة كوشك نسخة كوشك أزين لو وفرتوا هالأخ أو يجيبها الشيخ
مش موجود الشيخ
أي طيب لا 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 غدا إن شاء الله
سهل
إن شاء الله تفضل يا شيخ. نعم. باب التفليس.
أي نعم.
نعم.
أحسن عليكم بسندكم حفظكم الله إلى المؤلف رحمه الله تعالى. قال: باب التفليس والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه.
هذه يسمى مسألة الظفر.
أحسن عليكم. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مسلم بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو قال مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن عمرو بن الشريد عن أبي رضي الله عنه.
يعني فيبقى الحديث على عمومه، هذه نشوف كيف يعلون الشيء، لأنه يترتب عليه مسألة ثانية. إذا مات الذي عنده هذا المال أو مالك بعين سيارك ولا جهاز لك، أنت حق به، مات ولا ما مات، كما في الرواية الأولى. الثانية هي لي علوها لأجل ما فيها من التخصيص. نعم.
أحسنكم. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الوادي يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح. وعن ابن عمر رضي
ورجح إرساله، المعنى متقارب. نعم. وعن ابن عمر.
أحسنتم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصححها ابن خزيمة. وعن عطية القرضي رضي الله عنه أنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه والحاكم.
هذا أخذ به مالك رحمه الله، أنها لا يجوز لها امرأة عطية، قال إلا بإذن زوجها، ولكن هذا فيما زاد على الثلث، لأن الثلث الإنسان ما حد ينازع فيه، أليس كذلك؟ ثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تصدق بكم، تصدق عليكم في ثلث أموالكم، حتى ما أحد ينازع فيه. مالك رحمه الله قيده بالثلث، ومالك رحمه الله يستعمل الثلث في أشياء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث الثلث كثير، عنده في وضع الجوائح يستعمل الثلث، أنه يستعمل الثلث، وفي مسائل معدودة في مذهب مالك رضي الله عنه. ولا الأئمة الثلاثة يعني يخالفون في هذا، يرون أن المرأة لها حق التصرف في جميع مالها، ويشبه الله أعلم أن يكون هذا لأجل العشرة، أن لا تتصرف إلا بإذن زوجها. نعم.
أحسن عليكم. وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حملة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكر عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
بعض العلماء اعترض على الترمذي يعني قال بعضهم إن بعض الحفاظ أظنه أبو داود قال إنه ركن من أركان الكذب. الصواب أنه ما ثبت عليه الكذب. فرق بين أن يتهم بالكذب وبين أن يثبت عليه الكذب، هذه مسألة. ولا هذا عباس بن عبد العظيم العنبري قال والله إن عبد الرزاق كذاب. عبد الرزاق الحافظ رحل إليه الحفاظ مع أحمد وحمايم إسحاق وجماعة. فرق بين أن يكون الإنسان يعني متهم بالكذب وأن يثبت عليه الكذب. يحصل هذا يعني في تراجم بعض العلماء رحمة الله عليهم، لكن بعضهم شد على الترمذي قال فمن أجل ذلك لا يقبل العلماء تصحيحه. هذا الكلام منهج كلامي يا شيخ. الحفاظ لهم 400-500 سنة منذ زمن الترمذي، ما طلعت هالكلمة إلا بعد 400-500 سنة، ويحكم على أكثر من 4000 حديث ولا أحد يتكلم في زمن الحفاظ زمن شيخه يعني البخاري وغيره يصحح ويضعف ويعلل، لا أحد لم يشاهد شيء إلا بعد 400 سنة. يدل على اختلاف المنهج يا شيخ. لذلك الإمام الترمذي إمام علامة كبير، وكتابه من أحسن الكتب أن يبتدئ بها طالب العلم، لأن كتاب يبدأ أول شيء بالفقه الباب ويميز لك الاختيار بين كراهة ونهي بين الوجوب والندب أول ما يبدأ، ثم بعد ذلك يسوق لك الإسناد، ثم يسوق لك المتن، فإن كان فيه اختلاف ساق اختلاف المتن، ثم يحكم على الحديث، ثم يقول فقهه. وش تبي يزيد من ذا شيء؟ شيء تحفة من تحفات الزمن، تحف الزمن، شيء عظيم رحمه الله. لكن الواجب على الإنسان أن يعظم هؤلاء الأئمة. خله مثل أبوك يا شيخ، خله مثل أبوك، لا ترضى أحد يتكلم فيه ولا لا، لأنهم أئمة العلماء من أئمة السلف. إذا واحد تكلم فيه لا ما نسمح لك، تكلم في الشافعي كما حصل من حزم قال لا ما نسمح لك، يعني تكلم واحد في أبي حنيفة قال له وقف، إلا في أشياء من الرئيس يعني أخذوها على أبي حنيفة رحمه الله. هذه في مسألة علمية ما نأتي بأكثر من ذلك. مالك كذلك ما تسمح لأحد، الشافعي أوزاعي البخاري مسلم، يعني سوء الأدب لم يكن يوما علما. الواجب أن الإنسان يعظم هؤلاء، والذي يتجرع على هؤلاء الأئمة يعني بالتسفيه وهذا يعاقبها الله عز وجل. التاريخ مليء بأنواع العقوبات لهؤلاء في هذا الزمن، يعني أنتم تبصرون ما يحصل لبعض الناس. الله المستعان.
أحسن إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أسلافكم. متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندي أن أضبطها يغرز خشبة كذا. عندك؟
عندي خشبه. قال كذا ضبطها
خشبه، هذا هو الذي رواه أهل الحديث خشبه اللي هو جمع. الإفراد خشبة ما ضبطها إلا الطحاوي كما قال عبد الله الأزدي وغيره، وإلا خشبه يعني على الجمع. نعم. وعلى كل حال الحديث هذا أصل في أن الإنسان إذا احتاج يعني إلى شيء من البناء على يعني طرف بيت جاره أو كذا، احتاج إلى شيء من ذلك، فيجب عليه يعني أن يضع خشبه على جداره. هذا هو المشهور عندنا من المذهب وفق الشافعي ولا أبو حنيفة ومالك، يعني ما يرون أن هذا واجبا، يحمدون على الندب. لكن انتبه إذا كان فيه التضرر عليك الضمان، لابد أن ننتبه لها، إلا أن يكون مأذونا له. إذا أذن له هذه مسألة أخرى، أما إذا كان أنت وضعتها تضمن يا شيخ. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله وعن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، وذكر الحديث. رواه النسائي وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أردت الخروج يا خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن عروة الباريكي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، وذكر الحديث. رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وذكر الحديث. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح باقي، وذكر الحديث. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة
هذا أدخله لأنها أشركت في الباقي، أشرك عليا في الباقي، هذا سبب إدخاله في كتاب الشركة. نعم. وهكذا في عمار قصتهم يوم بدر فيما يغنمون فيما يكسبون من الغنائم، هذا أيضا صورة من صور الشركة الجائزة في أصح قولي العلماء. نعم.
أحسن عليكم. وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدوا يا انيس على امراتي هذا فان اعترفت فارجمها، وذكر الحديث. متفق عليه. باب الاقرار فيه الذي قبله وما اشبهه. وعن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. باب العاريه. عن سمره بن جندب رضي الله عنه.
العاريه يعني تخفيفها لغيه لكن الفصيح العارية.
أحسن. باب العارية. عن سمرة بن جندوب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.
وعن أبي هريرة أيضا في حديث علي أيضا اجتمع فيه الوكالة أنه وكل علي يذبح الباقي. نعم. هو ذبح في يده الشريفة 63. نعم.
أحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. واستنكره أبو حاتم الرازي. وعن يعلى بن أمية رضي الله
عنه استنكره أبو حاتم وغيره من الحفاظ لأنه يترتب عليه أحكام في الحقوق والاستحقاق، يترتب عليه هذا هو السبب. ولا الحديث هذا حديث من أعظم حديث التربية، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
أحسن عليكم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدة؟ قال بل عارية مؤدة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه من يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري. والترمذي وسن الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء لإناء وصححه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير أنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غارس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن من رواية في عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. وعن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري وفي قصة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر به ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفعة كحل العقال. رواه ما جاء البزار وزاد: ولا شفعة لغائب. وإسناده ضعيف. باب القراض. عن سهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ما جاء بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك بالموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل على خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زي أو زرع. متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يقوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم أن أحد
يعني جعلهم كالمستأجرين، يعني كأنهم أجروها وبعد ذلك أمرهم أن يخرجوا. نعم. وللإمام أن يهجر هؤلاء، يخرجهم من بلاد الإسلام كما قال ابن جرير رحمه الله.
أحسن عليكم.
لأن الأرض لله وهمية شاء من عباده، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشاعر، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هم أحق بها، أهل الإيمان أحق بها. نعم.
أحسن عليكم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس أنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء
ما زجر عنه
فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفي بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت
إصاف الحافظ رحمه الله ولا الشافعي رحمه الله ما يرى هذا، هذا بدر الدين من جماعة رحمه الله وشافعي، خالف الشافعي وألف رسالة في جواز كراء الأرض، ولكن الفقهاء رحمه الله يقيدون ذلك بما كان مشاعا، أما إذا كان معلوما هذا ما يجوز، لأنه قد يسلم هذا ويتلف هذا، وقد يعتني بهذا ويترك هذا أو يقصر في هذا. لذلك إذا كان مشاعا يعني غير معلوم، لك الشطر، لك الثلث، لك النصف، لك الثلثين، إلى آخره، لكن غير معلومة، هذا جائز. نعم
أحسن لكم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه، ورواه ابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكل أضعاف كذا عندكم كذا النسخة هذه اللي فيها هذه والتي قبل الظهر غدا ناخذ النسخة
هذا جاي شيخ بعدين ذكرها بعد الأحاديث
أي بعدها طيب نسخة ناخذ نسخة كوشك إن شاء الله رحمه الله. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق. وفي انقطاع وواصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليس في أحد فهو أحق بها، قال عروة وقضى به عمر في خلافته، رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه ثلاثة وحسنه الترمذي. وقال روي مرسلا وهو كما قال اختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول.
إذا اختلف في اسم الصحابي لا يضر كما حكى النووي إجماعا.
وعن ابن عباس رضي الله عنه
لكن إذا كان في الحديث فيه شيء من نكارة ولو اختلف في أي الصحابة لا اعتبروا علة، لأنهم يستدلون به على أنه ما ضبط المروي، يعني ولذلك هم يدققون في الفرق بين المسألتين. نعم
أحسن عليكم. وعن ابن عباس أن الصحابة جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن جارود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر
فيه ضابط لما يكون فيه إحياء الموات، ومن أحسن من ذكر هذه الضوابط في إحياء الموات الأمير محمد بن إسماعيل الأمير صاحب السبل، وأحسن منه الموفق بن قدامة في المغني في ذكر الضابط فيما يكون به الإحياء وما لا يكون، لأنه يترتب عليه وصف الإحياء يترتب على الضابط هذا في خلاف بين العلماء.
صحيحكم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا بحضرموت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى سوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط، رواه أبو داود وفي ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وذكر الحديث وفيه وأما خالد فقد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه.
ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقف الذي عنده ولو قليل من المال وقف، لهذا الوقف مشروع حياة ينبغي أن تفكر فيه من الآن، إن كنت شابا تفكر فيه من الآن. أنا زرت مدرسة في الهند أهل الحديث عندهم، وهذه فائدة عظيمة، الرجل ينتسب إلى المدرسة التي تخرج فيها فيقال الرحماني نسبة إلى الرحمانية، المدرسة الرحمانية في دهلي، كل هالمدارس أنا زرتها، والسعيدية نسبة إلى امرأة، يعني أنا زرت مسجدها، وكذلك بقية المدارس، والزبيدية زبيدة خاتون، ها هذه امرأة صالحة تخرج منها كابر أهل العلم، يعني من حدود 120-130-140 سنة. أنا ظننت أن هالمدارس كثرة من تخرج منها، أنا توقعت أنها على أقل شيء كبرها المسجد، فلما جيتها وإذا هي كبرها المربع اللي حنا فيها هذا فقط، وللصلاة وفيه زاوية للكتب وزاوية للدرس وزاوية يأكلون فيها الطلبة في آخر المسجد، والدور الثاني سكن للطلبة، الدور الثالث سكن للمشايخ الذين يدرسون فيها لأنهم فقراء يعني كلهم، فيسكنون فيها تجده هو أولاده كذا في غرفة ولا في غرفتين، يعني تخرج منها كابر أهل العلم. شو هالمدارس قائمة، فأنت لا تحقر شيء، يعني لعل الله عز وجل يعني إذا علم من حسن نيتك نفع الله به. ومن أحسن ما تخلفه العلم، أحسن ما تخلفه العلم كما قال الإمام أحمد بن مبارك لا أعلم بعد النبوة درجة أحسن من نشر العلم، فإذا نشرت العلم في كل مكان وهذا متهيئ لنا الحمد لله الآن تستطيع أن تتأكد مما عندك من المعلومات فاستأكد، ثم تأخذ هالجوال هذا الحبيب ذا وأنت تمشي وأنت رايح وأنت طالع وأنت نازل وتقول تبث فيه مثل بعض الأخيار الصالحين جزاهم الله خير يبثون فيها الوسائل هذه اللي يعني البرامج هذه المشهورة هذه، ولا يضرك شيء ينتفع بها الخلق. وإن كان عندك من اللغة، أنت معك لغة أردية تكلم بالأردية، هندية تكلم بالهندية، إنجليزية تكلم، فرنسي تكلم فرنسي، يضرك؟ ما يضرك شيء، لا سيما اللي يدرسون هذه اللغات، مدرس الإنجليزي ومدرس الفرنسي يعني قد يقول بعض الناس أني أنا ما أحسن الشيء اللي أنت تتوقع ما تحسنه عند هؤلاء الوثنيين على اختلاف مللهم، هو يعتبر عنده علم جبار، علم ضخم، هو شيء عن الله تبارك وتعالى. أن تحفظ قل هو الله أحد ما تحفظها، بين لهم معنى قل هو الله أحد، أليس كذلك؟ ما يبيلها شيء، بس هو أهل الكويت يقولون قط بحر ولا لا غير ما هذه، لا الله عز وجل ينفع بها هالكلمة اللي أنت قلتها، لكن لا تحقر نفسك، لا تجلس متبطح على الكورنيش وتقول والله الدين وما شو خفية أعلامه وكثرة المنكرات ما أنت ما تركت التبطح، أنت جالسين أنت مرك ولا أنت وعيالك تلعبون، هذا لا يكلفكم شيء يا شيخ، لكن بيكون نشر العلم ونشر الدين هم يحل معك ويرتحل حتى تؤدي كلمة الله تبارك وتعالى ومحبوبه سبحانه وتعالى.
أحسنكم. قال رحمه الله باب الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يضيع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت، قال لا فزاده، فقال رضيت، قال لا فزاده، قال رضيت، قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له، متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبه، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي، ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. وذكر الحديث، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري. تهادوا،
تهادوا
تحابوا، تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيم. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله: باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم أعرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه.
ضالة الغنم هي لك، هذا في عموم، هي لك أو لأخيك أو للذئب. في الرواية الثانية قال: خذها، هذا قوله خذها، هذا فيه دليل على عدم التفريق بين الحضر وبين غير الحضر، ما تكون في القرى خارج القرى، وإلا من أهل العلم من قيدها بأن تكون في القرية، يعني في خارج القرية. نعم،
أحسن عليكم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يعني اللقطة إذا ما عرفتها تعريفا كليا حولا ولا عرفتها جزء من الحول، فالجزء الباقي الذي لم تعرفه الفقهاء يجعلونك غاصب، تكون يدك يد غاصب ويترتب عليها أحكام الغصب.
أحسنكم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ويكاءها ثم
ذوي عدل كذا
ذوي عدل
نعم
فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ويكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو حق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كريبا رضي الله
عنه كريبا وعن هكذا يكتبونها ولا هي معدي كريبا. نعم.
وعن المقدام بن معدي كريبا رضي الله عنه
في كتاب ابن قتيبة ليش سمي يعني بهذا. نعم.
أحسنكم. وعن المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة الابن السدس تكملة ثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه الخمسة إلا الترمذي. وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة رضي الله عنه بهذا اللفظ. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فما فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمه. رواه الخمسة
وحدث بالفرض والتعصيب.
أحسن عليكم. رواه الخمسة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري.
شوف شوف، هذا لو كان فيه الأب أسقطه بالإجماع، لأنه أدلى بالأب والأب موجود. نعم
أحسن عليكم. وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدات السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل أنه قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه الخمسة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقوى ابن عبد البر، وعله النسائي والصواب وقوع على عمر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحرز ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود النسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه ولفظه لمسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي وحسن وأحمد والترمذي وقوى ابن خزيمة وابن الجارود. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدراء رضي الله عنه، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض، والله أعلم. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.
نقف على كتاب النكاح إن شاء الله يوم الغد، نختم بحول الله وطوله. ما شاء الله ما شاء الله.